نرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع مع كتاب دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر، إذ وصلنا في السرد إلى بيان سماحة السيد الشهيد حول سلوك الدين الإسلامي في سبيل توسيع آفاق الإنسان، حيث يتابع بقوله:
مسألة المجتمع هي مسألة الفرد أيضا في مفاهيم الدين عن الحياة وتفسيرها، ولا يمكن أن يحصل هذا الأسلوب من التوفيق في ظل فهم مادي للحياة، فإن الفهم المادي للحياة يجعل الإنسان بطبيعته لا ينظر إلا إلى ميدانه الحاضر وحياته المحدودة، على عكس التفسير الواقعي للحياة الذي يقدمه الإسلام، فإنه يوسع من ميدان الإنسان ويفرض عليه نظرة أعمق إلى مصالحه ومنافعه، ويجعل من الخسارة العاجلة ربحا حقيقيا في هذه النظرة العميقة، ومن الأرباح العاجلة خسارة حقيقية في نهاية المطاف. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه بعض الصور الرائعة التي يقدمها الدين مثالا على الأسلوب الأول الذي يتبعه للتوفيق بين المقياسين وتوحيد الميزانين، فيربط بين الدوافع الذاتية وسبل الخير في الحياة، ويطور من مصلحة الفرد تطويرا يجعله يؤمن بأن مصالحه الخاصة والمصالح الحقيقية العامة للإنسانية التي يحددها الإسلام مترابطتان.
أما الطريق الثاني فهو القيام بالتربية المعنوية والروحية للإنسان، بحيث تتفتح لديه الاستعدادات الكامنة في نفسه. وحول هذا يقول سماحته:
الأسلوب الثاني الذي يتخذه الدين للتوفيق بين الدافع الذاتي والقيم أو المصالح الاجتماعية هو التعهد بتربية أخلاقية خاصة تعنى بتغذية الإنسان روحيا وتنمية العواطف الإنسانية والمشاعر الخلقية فيه، فإن في طبيعة الإنسان طاقات واستعدادات لميول متنوعة، بعضها ميول مادية تتفتح شهواتها بصورة طبيعية كشهوات الطعام والشراب والجنس، وبعضها ميول معنوية تتفتح وتنمو بالتربية والتعهد. ولأجل ذلك كان من الطبيعي للإنسان إذا ترك لنفسه أن تسيطر عليه الميول المادية، لأنها تتفتح بصورة طبيعية، وتظل الميول المعنوية واستعداداتها الكامنة في النفس مستترة. والدين باعتباره يؤمن بقيادة معصومة مسددة من الله، فهو يوكل أمر تربية الإنسانية وتنمية الميول المعنوية فيها إلى هذه القيادة وفروعها، فتنشأ بسبب ذلك مجموعة من العواطف والمشاعر النبيلة، ويصبح الإنسان محبا للقيم الخلقية والمثل التي يربيه الدين على احترامها، ويستبسل في سبيلها، ويزيح عن طريقها ما يقف أمامها من مصالحه ومنافعه.
يشير الكتاب بعد ذلك إلى المفهوم التاريخي للإنسانية في فكر السيد الشهيد بقوله:
يعد فهم حقيقة الاجتماع الإنساني من أهم مقدمات الدليل على النبوة وحاجة الناس إلى الهداية الإلهية بنحو عام، ذلك أن اجتماع الناس في هيكل تنظيمي يضمن الحقوق والعدالة فيما بينهم لا يكون فيما لو خلينا البشر بما يمتلكونه من حب للذات مع كون غريزة جلب المنفعة الشخصية هي الحاكمة، بل لابد من حاكم معصوم عادل لا يعرض المجتمع للخطر بسبب ضعف نفسه ومقوماته الشخصية. وقد مر الكلام حول هذه القضية عند الحديث عن النبوة، ولكن يأتي بحث جديد هنا، وهو أن بعض الآيات القرآنية يظهر منها أن البشرية مرت في فترة من الفترات لم يكن فيها مشروع النبوة والرسالة حاكمة، وذلك قبل إنزال التشريعات، وهذا في مثل قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكيف يمكن تفسير هذه الآية؟ في هذا السياق يقدم السيد الشهيد تصورا حول هذه المرحلة من حياة البشر استنادا إلى بعض الأحاديث الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام حين سأله سائل عن البشر: أفضلالا كانوا قبل النبيين أم على هدى؟ فأجاب عليه السلام: لم يكونوا على هدى، كانوا على فطرة الله التي فطرهم عليها، لا تبديل لخلق الله، ولم يكونوا ليهتدوا حتى يهديهم الله. أما تسمع بقول إبراهيم: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، أي ناسيا للميثاق؟ ويقول الشهيد الصدر في هذا الصدد: إن لهذه الآية الكريمة معطيات علمية كثيرة في الحقل التاريخي، وكلما تعمق الباحث الإسلامي في دراستها انتهى إلى مفاهيم ثرية يستطيع في مفهومها أن يحدد نظرة الإسلام إلى المجتمع والتاريخ وإلى الأديان والنبوات. في قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة، وعلى ضوء ما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذا الجانب القرآني من الآية، نستطيع أن نحدد المفهوم الإسلامي عن مطلع الإنسانية وحياتها الاجتماعية الأولى. فالإنسانية كانت أمة واحدة ثم اختلفت، فما هي هذه الوحدة التي اكتنفت البشرية في عهدها الأول؟ وما هي طبيعتها؟ وكيف تفتتت؟ وما هي العوامل في نشوئها وزوالها؟ كانت البشرية أمة واحدة في معيشتها وحياتها، ولم تنزل الشرائع الإلهية إلا بعد أن تفسخت هذه الوحدة ودب الخلاف في مختلف مرافق الحياة الإنسانية. فإرسال الأنبياء بالكتب والشرائع كان مرحلة متأخرة عن ذلك الدور الذي عاشت فيه البشرية أمة واحدة. فماذا كانت تعني تلك الوحدة؟ إنها ليست وحدة الهداية والحق، إذ لو كان البشر أمة واحدة مجتمعة على الحق والهداية لما كان ضروريا بعد ذلك إرسال الأنبياء الذي نشأ عنه الاختلاف والتفرق، كما يدل عليه قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فلماذا الرسالات والمرسلون إذا كانت شريعة الحق هي الشريعة الاجتماعية للبشر؟ كما أنه لا يستقيم مع الآية أن نفترض تلك الوحدة البشرية الأولى وحدة ضلال وبغي، لأن المفهوم من الآية الكريمة أن الاختلاف القائم على أساس البغي والضلال إنما حصل بعد إرسال الأنبياء وإنزال الكتب.
بذلك وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نتابع في الحلقة القادمة بشكل أوسع تفسير السيد الشهيد لمفهوم ضلال الناس وبغيهم. نترككم برعاية الله.